بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب، ذكرنا أخونا عبد الولي إلى حديث عبد الله بن الزبير في الاستخارة أنه في شأن البيت لما أراد إعادة بنائه قال: إني أستغفر الله ثلاث. فيه قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة، عبد الله بن الزبير، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه، كان ثلاثة أيام، يعني هل في كل يوم مرة أو أجمع رأيه على أن ينقضها، وأنقضها، ولكن جاء الحجاج وهدمها وعادت إلى ما كانت كما أشار عليه ابن عباس. من الذي قال عن هذا الحديث: هذا في هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجواه، وأن يكون من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. هذا الكلام في إشارة إلى ماذا؟ أن إنشاء ركعتين خاصتين بالاستخارة أولى من أن يصلي أن تكون بعد راتبة أو بعد سنة من السنة. ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها، توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من فضله، وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك، فقال: إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. وأمر الداعي أن يعلق التيسير بالخير والصرف بالشر، وهو علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض إليه واعترافا بجهل العبد بعواقب الأمور، كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها، وبالله المستعان. من تتوقع من هذا الكلام؟ لمن؟ ابن القيم في شفاء العلي. ما هو الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام وقرأناه في الدرس الماضي؟ تذكره؟ ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. هذا اللفظ. وقد درينا له بعض الكلام يذكره ويكرره ويحكم عليها بالضعف، ولكن معناها صحيح، مثل من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، وهو حديث ضعيف أو موضوع ويذكره كثيرا. هو الكلام هذا. طيب، فوائد الحديث، الفوائد كثيرة، 14 فائدة. قل: أخ، هل يرفع يديه في الدعاء؟ الشيخ ابن عثيمين قال الأصل في الدعاء أنه يرفع يديه، هذا هو الذي عليه الأدلة بعد الصلاة، الأدلة العامة تدل على هذا. الفائدة الأولى مشروعية صلاة الاستخارة، مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها، مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك كما ذكر الشوكاني، مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا خلاف في ذلك. كلمة مشروعية معلوم أنها ليس فيها تحديد للاستحباب الوجوب، وأما هل هي واجبة أو مستحبة فبعضهم نقل خلافا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين ونحو ذلك، ولكن قالوا لا تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الأعرابي الذي سأله قال أخبرني عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع. ثانيا الاهتمام بأمر الاستخارة، الاهتمام بأمر الاستخارة، والعناية بهذا الدعاء، الاهتمام بأمر الاستخارة والعناية بهذا الدعاء، وأنه يقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، الاهتمام بأمر الاستخارة والعناية بهذا الدعاء وأنه يقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، يعني لا يعدل عنه إلى غيره. ثالثا أنه ينبغي للإنسان إذا هم بأمر، أنه ينبغي للإنسان إذا هم بأمر وتردد فيه، أنه ينبغي للإنسان إذا هم بأمر وتردد فيه ولا يدري ما عاقبته أن يصلي ركعتين، أنه ينبغي للإنسان إذا هم بأمر وتردد فيه ولا يدري ما عاقبته أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعد السلام بهذا الدعاء، وهذا على الراجح من ظاهر الدليل، ثم يدعو بعد السلام بهذا الدعاء. هذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين. رابعا أنه إن صلى نافلة من النوافل، إن صلى نافلة من النوافل مع نية الاستخارة قبل الشروع في النافلة، أنه إن صلى نافلة من النوافل مع نية الاستخارة قبل الشروع في النافلة أجزأه ذلك، أنه إن صلى نافلة من النوافل مع نية الاستخارة قبل الشروع في النافلة أجزأه ذلك. ولكن كما سمعت من كلام القيم وبعض أهل العلم أيضا ينازع في ذلك ويقول لا بد أن تكون، أن ينشئ يعني أن يصلي صلاة مستقلة بالاستخارة، للاستخارة. خامسا أن الاستخارة تكون في الأمر المباح وفي الأمر المستحب إذا تعارض منه أمران، أن الاستخارة تكون في الأمر المباح وفي الأمر المستحب إذا تعارض منه أمران، أيهما يبدأ به ويقتصر عليه؟ هذه الفائدة ذكر الحافظ الفتح، أن الاستخارة تكون في الأمر المباح وفي الأمر المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه؟ سادسا، أن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، أن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، يعني على لكن بالضابط الذي تقدم، إلا إذا كان هناك تردد أيهما أولى يبدأ به ونحو هذا بالنسبة للوقت أو بالنسبة لذا. أن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما. كما تقدم معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها عام يراد به الخاص. سابعا، التبرؤ إلى الله، التبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، التبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، والتوسل إليه سبحانه بصفاته، والتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. التبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، يعني العلم نعم يعلم، أنت تعلم ولا أعلم. التبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، أين الشاهد على القوة؟ ولا أقدر. والتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون، هذا الفائدة ذكر ابن القيم. ثامنا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله بعلمه وقدرته ومن فضله، وفضله يحصل برحمته. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله بعلمه وقدرته ومن فضله، وفضله يحصل برحمته. تاسعا، أن هذه الصفات العلم والقدرة هي جماع صفات الكمال، أن هذه الصفات العلم والقدرة هي جماع صفات الكمال. قال لكن العلم له عموم التعلق، لكن العلم له عموم التعلق، يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم، هذا كلام شيخ الإسلام. لكن العلم له عموم التعلق، يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم، وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق. الله عز وجل هو على كل شيء قدير، وهذا احتاج له إلى توضيح إن شاء الله في وقت آخر من باب بعض الإشكالات فيه. العاشر، فائدة العاشرة، أن المقدور يكتنفه أمران، أن المقدور يكتنفه أمران، أن المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. أن المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل أن المقدور يكتنف أمران: التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. ذكر هذا ابن القيم. الفائدة 11 أن قوله وأسألك من فضلك، إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه، يعني عطاؤه فضل، الله عز وجل يعطي وهذا فضل منه ليس واجبا عليه. قال أن إعطاء الرب فضل منه، أين هذا الشاهد؟ أين الشاهد في الحديث؟ أسألك من فضلك، وليس لأحد عليه حق في نعمه، كما هو مذهب أهل السنة. هذا قاله الحافظ في الفتح. هذا فيه رد على من؟ على القدرية المعتزلة وعلى الجهمية المرجئة. القدرية المعتزلة يقولون إن الله يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء بالقياس على المخلوقين عياذا بالله، والجهمية الجبرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يجب هو على نفسه شيئا ولا يحرم على نفسه شيئا ولا ينزه عن فعل من الأفعال، ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدور فلا يقدر أن يظلم أحدا، بل الظلم ممتنع لذاته، إلى غير ذلك من الكلام الذي يدل على زيغ قلوبهم عياذا بالله. شيخ الإسلام ذكر هذه الأقوال ثم قال: القول الثالث قول أهل الحق، قال: ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم، إنه سبحانه عليم حكيم رحيم، وإنه كتب على نفسه الرحمة كما أخبر في كتابه، وحرم على نفسه الظلم كما في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فليس للمخلوق بنفسه على الله حق، ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله، كما لا يقاس بالمخلوق في صفاته وذاته، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن هو كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما تقدم. وقد اتفق المسلمون على أنه أخبر بما أخبر به من ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين، وأنه صادق لا يخلف الميعاد. يعني هذه مسألة من مسائل في شأن العقيدة. الفائدة 12 أن الشر بقضاء الله وتقديره، وهو الذي يقي منه ويصرفه عن العبد، أن الشر بقضاء الله وتقديره وهو الذي يقي منه ويصرفه عن العبد. وفي حديث القنوت: وقني شر ما قضيت. وفي هذا الحديث أين الشاهد؟ إن كان في هذا الأمر شر لي، قال بعدها: فاصرفه عني واصرفني عنه. والحافظ عبر عنه بتعبير آخر وعدلنا عنه وأخذنا هذا الكلام من كلام القيم. الحافظ قال في الفتح: في دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد، لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتاج إلى طلب صرفه عنه. الفائدة الثالثة عشرة: شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفع وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الفائدة الأخيرة: أن الدعاء المعلق بشرط جائز. أين الشاهد؟ إن كنت تعلم. ما معنى إن كنت تعلم يا أخانا علي؟ إن كان في علمك. إن كنت تعلم أي إن كان في علمك. إن كان في علمك، معنى إن كنت تعلم إن كان في علمك أن هذا الأمر كذا وكذا، هذا يحل إشكالات. أن الدعاء المعلق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان. أن الدعاء المعلق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان. هذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن تيمية.
إلهنا سبحانك وبحمدك.